إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قرأت لك. قرأت لك اليوم من كتاب نظرة النعيم أيضا الذي بدأنا به منذ 4 حلقات تقريبا. قرأت لك عن الحج والعمرة، هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله عز وجل على المستطيع من رحمة الله تبارك وتعالى بأمتنا أمة الإسلام، أن فرض علينا الحج. أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الفريضة التي ينفق فيها الإنسان من ماله ومن وقته ومن بدنه، ويتحرى المؤمن الحق أن يرزقه الله عز وجل الإخلاص وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي الأنساك سيتبع المؤمن أو الحاج والحاجة؟ هل سيحج حج التمتع، يعني يعمل عمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحرم من جديد يوم 8 أو 9؟ هل سيقرن بين الحج والعمرة فيظل محرما منذ تطأ قدمه يعني مكة إلى أن يتحلل يوم النحر يوم العيد، ولا سيفرد يعني سيذهب بحج فقط دون عمرة؟ أنواع الأنساك، أنا لن أتكلم عن النسك وأنواعه، وإنما سأتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن الحج شعائر ومشاعر. الحج شعائر ومشاعر. الحج عبادة، وهي عبادة العمر. إنسان منا يعني يؤدي الصلوات 5 بفضل الله تعالى، يؤدي الزكاة إذا كان ذا مال وحال عليه الحول وأخرج 2.5%، يعني طبعا بفضل الله تعالى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصوم رمضان وإن كان يعني مريضا أو مسافرا فعدة من أيام أخر. ثم تأتي هذه الصورة الجميلة التي نراها الآن، وهي صورة من يسعون ومن يطوفون، يطوف حول الكعبة البيت الحرام الذي تهفو إليه النفوس، ويسعى بين الصفا والمروة لإحياء ذكرى سعي هاجر أم إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لتبحث عن الطعام وعن الشراب، لتعلمنا درسا في السعي وفي الأخذ بالأسباب حتى يكرم الله عز وجل البشرية بماء زمزم الذي هو طعام طعم وشفاء سقم. هذه المعاني وغيرها كثير نحاول أن نتلمس طرفا منها في هذه الساعة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة مباركة، وقد دخلنا في الثلث الأخير من الليل، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام والوقوف بعرفات هذا العام، وأن ييسر لهذه الأمة ويهيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعاصي ويذل فيه أهل الأهواء والضلال، وتجتمع الأمة على قلب رجل واحد حتى تسمو بفضل الله تعالى وتعلو راية التوحيد عالية خفاقة. الحج عبادة العمر. الإمام الغزالي صاحب كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، له كلمة عن موضوع الحج يقول فيها: إن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين، فعلى كل حاج ومعتمر أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع، ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه، كما ينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن ذكر الله أعانه، وإن جبن شجعه، وإن عجز قواه، وإن ضاق صدره صبره. هذه كلمات تعطيني وتعطي المشاهد الكريم والمستمع الكريم المعاني والمضامين العالية التي ينبغي أن يتسلح بها الحاج والمؤمن عموما، ولكن في هذه الفريضة على وجه الخصوص لابد أن يتحلى بهذه الجمل التي ذكرها الإمام الغزالي، لذلك سأعيدها مرة أخرى. نحن الآن لسنا بحاجة إلى أن نذكر الأدلة على وجوب الحج على المستطيع أو كذا، وفضائل الحج وهي كثيرة، ولابد أن نشير إلى بعضها بإذن الله تعالى من باب تشجيع الذين لم يحجوا، يعني الشخص الذي أكرمه الله وأعطاه الزاد والراحلة، عنده القدرة المادية وعنده القدرة البدنية، صحيح إن عبدا أصححت له جسمه ويسرت له الزاد والراحلة ثم لم يزورني كل خمس لمحروم، يعني عبد في الحديث الإلهي أو الحديث القدسي عبد حرم نفسه من خيرات كثيرة، إذا يسر الله للعبد قوة وعافية وزادا وراحلة، عنده استطاعة مادية وبدنية، ثم لم يذهب إلى الحج أو العمرة كل خمس، كأنه عبد حرم نفسه من معاني إيمانية عظيمة. أنت تذهب إلى هذا المكان لتحقق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، أنت تعود كيوم ولد، كأنك معك شهادة ميلاد جديدة، تحج مخلصا لله متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، متدبرا في كل موقف في كل مكان، وأنت تطوف وأنت تسعى وأنت تحلق شعرك أو تقصره بعد العمرة، ثم وأنت تقف في منى وأنت تقف بعرفات وأنت تدفع إلى مزدلفة وأنت ترمي الجمرات، جمرة العقبة الأولى الكبرى يوم العيد، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك تعود إلى منى وتبقى بها لترمي الصغرى والوسطى والكبرى في اليوم الثاني والثالث والرابع، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ثم بعد ذلك تطوف طواف الوداع وتعود إلى بلدك. هل هذه الرحلة مجرد رحلة بدنية يعني يتعب فيها الإنسان ثم يقول يعني خدت أسبوعين أو عشرة أيام أو ثلاثة أسابيع وتعبت وذهبت ومشيت وقفت، هل هذا هو المقصود؟ لا طبعا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود حج التفكر، حج التدبر، الحج الذي فعلا يرجع به الإنسان متفكرا متدبرا. ونحن نلبس زيا واحدا، زي الإحرام الرداء والإزار بالنسبة للرجل، المرأة تلبس أي يعني ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف ولا يعني تشغل بها الناس فينظر إليها الناس تلفت أنظارهم، أو تكون قد لبست ملابس شهرة أو ما إلى ذلك، لا هي رايحة ليست لعرض أزياء، وإنما تذهب أيضا لتعود بهذه الغنيمة العظيمة جدا، وهي أن ترجع كيوم ولدتها أمها. هذا معنى لابد أن نركز عليه وأن نعرف الخطوات التي ينبغي أن نسلكها حتى نحقق هذا الأمر. فأنا أقول يا من لم تحج وعندك القدرة، اتق الله عز وجل واستحضر النية أن تحج بيت الله الحرام في أقرب فرصة لك، إذا لم يتيسر لك هذا العام فلتعزم النية لأن تحج العام القادم بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك إذا علمت أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ستسعى، إذا كنت راغبا في الجنة، إذا كنت محبا للقاء الله عز وجل ولنيل رضوانه وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إذا كنت تفهم هذا المعنى. ومن رحمات ربنا عز وجل على أمتنا أنه لم يفرض علينا الحج أكثر من مرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، مرة بعد مرة الرجل يقول أفي كل عام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم، أو أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم مع أنبيائهم. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإذا علم العبد ذلك استعد لهذا الأمر، وهي مرة واحدة في العمر، ما زاد على ذلك فهي نافلة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. الحديد والذهب والفضة إذا أدخل النار خرج أو أخرج خالصا من أي شوائب. الحج والعمرة إذا تابع العبد بينهما، يعني يسر الله له أداء العمرة سنة بعد سنة بعد سنتين بعد خمس، إذا يسر الله له ذلك، حج عن نفسه، حج عن أبيه أو عن جده أو عن أمه، يعني ممن لم يحجوا يعني سبقت إليهم رحمة الله قبل أن يستطيعوا أداء الفريضة، يستطيع هو أن يحج عن واحد من هؤلاء إذا يسر الله له ذلك. فالمتابعة تنفي الفقر، تنفي الذنوب، يعني تخلص العبد من الشوائب ومن الذنوب، بل وتكون سببا في يعني إدرار الرزق على العبد، إغناء الله تبارك وتعالى للعبد. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. سأقرأ كلمة الإمام الغزالي مرة أخرى لنقف معها وبعض الشعائر والمشاعر، وأنا أريد أن أركز على المشاعر أكثر، لكن سأذكر الشعيرة وربما أذكر المشاعر التي يعني تنبثق عنها. إن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر. ليه؟ لأن الصلوات الخمس كل يوم، والصيام يعني شهرا في العام، والزكاة إذا استطاع العبد وكان عنده الاستطاعة، يعني عنده المال الذي يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، يجب عليه كل عام إذا كان عنده هذا القدر من المال من النصاب. لكن الحج ربما لا يتيسر للإنسان إلا مرة واحدة في عمره، فهي عبادة العمر وختام الأمر، يعني إيه آخر فريضة مثلا من الفرائض، وحج بيت الله لمن استطاع إلى ذلك سبيل، وتمام الإسلام وكمال الدين. من يسر الله له ذلك يسر له القدرة البدنية الصحة والعافية، يسر له المال، فإذا أراد أن يكمل دينه وأن يتم الإسلام كما أراد ربنا عز وجل فليسارع بالحج. إذا يسر الله له ذلك فليسعى إلى ذلك، إن لم يكن قادرا الأمر فيه سعة، وقد رفع الله عز وجل الحرج بقوله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا. فعلى كل حاج ومعتمر، دي الأدوات بقى التي سينبغي أن يتسلح بها الحاج وهو متجه إلى أداء هذه الفريضة، عليه أن يبدأ بالتوبة. توبة النصوح دي يا جماعة الخير لابد أن يجددها العبد، لكن أنا ذاهب إلى أداء الفريضة، فريضة الحج، وأنا أريد أن أرجع كيوم ولدتني أمي، فلابد أن أتوب. أتوب، التوبة لها شروط كل العلماء وكل الدعاة يذكرونها، ونحن مطالبون بأن نذكرها وأن نتذكرها وأن نقبلها من الدعاة حين يذكرونها لنا، لأن الله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما من عبد إلا يقع في ذنوب بينه وبين ربه أو بينه وبين الناس، فإذا كانت الذنوب بين العبد وبين ربه، يعني ارتكب مخالفة مما نهى الله عز وجل عنه، لم تترتب عليها حقوق للآخرين، حقوق مادية أو ما إلى ذلك، فعليه أن يستغفر الله عز وجل، أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم عزما أكيدا ألا يعود إلى مثل هذا الذنب مرة أخرى. طيب، وإذا كان الذنب بينه وبين إنسان، اغتاب إنسان، أخذ مال إنسان، ظلمه، بغى عليه، طغى عليه، اعتدى عليه بكلام أو غير ذلك، أخذ ما ليس من حقه أن يأخذه، هذه الشروط الثلاث: أن يقلع، أن يندم، أن يعزم ألا يعود مرة أخرى، أن يستحل صاحب المشكلة، يذهب إلى فلان: سامحني أنا متجه إلى بيت الله الحرام، لعلي أكون قد أخطأت في حقك، سامحني يمكن يوم من الأيام أسأت إليك، وهكذا. طيب، أخذت منه مالا، أنا كنت أخذت منك كذا، هذا حقك. إما أن يسامحه، إما المهم أن صاحب الحق لابد أن يعني يسمح وأن يسامح، لأن هذا الذنب إذا لم يعني يسمح لك ويسامحك في الدنيا ستتحول حسناتك إليه يوم القيامة، أو تتحول سيئاته هو إليك، لأن يوم القيامة مفيش شغل، مفيش فلوس، مفيش دراهم، مفيش دنانير، في حسنات وسيئات، فيؤخذ من حسناته، من حسنات المخطئ للرجل المظلوم، وإذا فنيت هذه الحسنات أخذ من سيئات المظلوم وراحت على الذي ظلم. فلابد أولا أن نتوب ونتحلل من الذنوب. رايح يعني كل الناس يقول لك أنا رايح أتطهر، يعني رايح أغسل نفسي من الذنوب، لما بيروح عمرة ولا كذا وهو يطوف ويرى الناس يبكون وهو يسعى وهو يقف بعرفات والناس يعني يجأرون بالدعاء ويتذكرون قول الله عز وجل حين يخاطب الملائكة عشية عرفة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، وهم يجأرون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، غفار الذنوب لبيك، ستار العيوب لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. يعني ويلح العبد المؤمن ويسمع هذا ويسمع ذاك ويرى الأسود ويرى الأبيض والأحمر، ألسنة وأشكال وألوان، زي واحد في مكان واحد، يجأرون بدعاء واحد وتلبية واحدة، لأنهم ينادون ربا واحدا سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني يستحضرها العبد، فأنا أريد أن أذهب وأعود خاليا من الذنوب، مستورة عيوبي، مغفورة ذنوبي. فإذا فعلت ذلك وكان علي من المظالم لإخواني أو لأخواتي أو لزملائي في العمل أو كذا، فكيف كيف يكون ذلك؟ كيف يتحقق لك أن ترجع وقد غفر الله لك، وأنت قبل أن ترحل من بلدك إلى بيت الله الحرام لم يعني تتحلل من مظالمك وترد المظالم إلى أهلها؟ يبقى الإمام الغزالي يقول ينبغي أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم. رد المظالم دي إما معنوية وإما مادية. معنوية: سامحني أنا أسأت في حقك حتى يسمح. والمادية لابد أن ترد. طيب وقضاء الديون، علي ديون، عندي ما أسد به، أقول يا أبنائي أو أقول لصاحب الدين. بعض إخواننا يقول لي طيب أنا عندي قسط مثلا بتاع سيارة بتاع شقة بتاع كذا، طالما أن عندي ما أستطيع أن أسد به أو يستطيع ورثتي أن يسدوا من خلاله إذا قدر الله وفاتي، لا حرج، لا سيما إذا سمح صاحب الدين إن كان شخصا. أما إن كان شخص اعتباري بقى يعني شركة أو أقساط في كذا أو كذا، طالما أن عندك وتكتب وصيتك وتنصح أبنائك أو زوجتك أو من ينوب عنك، إذا يعني وافتني منيتي وأنا في سفري أو في حج، هذا ينبغي أن يكون دائما، إن المؤمن دائما سواء يعني مسافر للحج أو لغيره ينبغي أن يقول هذا، ووصيتي تكون موجود فيها، أنا أوصي بكذا وكذا وكذا وعلي ديون لفلان وعلان كذا، فيعطى أصحاب الدين من المال الفلاني أو من الأرض الفلانية أو إلى آخره. يبقى لابد أن ترد الديون. واحد هيقول أنا يعني علي مبلغ 5، علي مبلغ 10، علي 50، علي كذا، أقول لصاحب الدين: هل تسمح لي حتى أعود ومثلا أسد من شغلي أو أسد من جمعياتي أو أسد من أرض أبيعها أو ما إلى ذلك؟ إذا سمح لك فلا حرج بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى قضاء الديون، ثم إعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى أن يرجع. أنت هتحج 20 يوم، 15 يوم، 10 شهر، يبقى لابد أن تترك النفقة الواجبة أو التي يستطيع أبناؤك أو من تلزمك نفقتهم، بتنفق على والديك، بتنفق على أخت من أخواتك، بتنفق على أبنائك، بتنفق على مجموعة من الناس من العمال عندك في مصنع أو في كذا أو في شركة، يبقى تدع لهم ما ينفقون من خلاله حتى تعود إليهم بإذن الله تعالى سالما غانما. ويرد ما عنده من الودائع: يا جماعة الخير أنا عندي كذا، إذا كان صاحب الوديعة موجود هذه الوديعة، فإن قال ابقها عندك عند في أولادك مثلا، أولادك سيصونونها وكذا، بس بلغهم إذا احتجتها يعطونني إياه، لا بأس أيضا من مثل هذا الأمر. ويستصحب من المال الحلال الطيب. أنا بقول يستصحب من المال الحلال الطيب، يعني يختار الحلال الطيب. هو المؤمن ممكن يشتغل كده يصرف شوية حرام وشوية حلال؟ لا، الأصل أن إنفاقه كله حلال، لكن قد يكون في بعض المال شبهة معينة، قد يكون بيعمل في مجال معين من المجالات في يعني مدخل من مداخل الإنفاق فيه شبهة ما معينة، فليختر ليجتهد في أن يكون ماله حلالا. تعرف العبد هيقول لبيك اللهم لبيك، فإذا قال لبيك اللهم لبيك وماله حرام ويرفع إيديه كده حرام، إيده ملطخة بالمال الحرام، هل تتصور أن ربنا عز وجل سيقول له لبيك عبدي وسعديك، ولا سينادي مناد أو سيقال له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود غير مقبول؟ ليه؟ لأنه سعيه أو كسبه لم يكن حلالا، لأنه أكل مال بالربا، لأنه أكل مال الناس ظلما، أكل مال اليتامى، أكل مال يعني عماله، أكل عرق يعني الذين يجتهدون ويعملون ولم يوفهم أجورهم. فلما يبقى العبد بهذه الصورة، كلكم تذكرون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الشاهد إيه بقى؟ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، وبعدين مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك؟ طب ده رجل مسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوة المسافر مستجابة وثلاثة لا ترد دعوتهم، منها المسافر حتى يرجع. طيب هذا المسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه إيه؟ يطيل السفر. كلما كان الإنسان غريبا بعيدا عن أهله كلما كان متعلقا بالله أكثر، يطيل السفر أشعث شعره منعكش أغبر معفر بالتراب من طول السفر. هذه صورة من الصور التي يظهر فيها الإنسان في هيئة رثة مع بعد عن بلده، كل هذا كأنه يزيده تعلقا بربه أكثر. ولذلك كان لما كان مسافرا وعلى هذا النحو إذا قال يا رب يا الله تعالى يستجيب له، لكن هذا العبد لم يكن يستجيب الله تبارك وتعالى له. لماذا؟ لأنه مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام غذية بالحكاية جسمه كله نبت من حرام، فهذا لا يستجاب له. طب إذا كان ده المسافر في الحج، يبقى هو مسافر وأشعث أغبر، طبعا الطريق والغبار والكلام ده بيحدث سواء بقى بري سواء باخرة سواء طيران، يحدث التفث ويحدث نوع من الغبار يصيب الإنسان لا سيما في أيام منى ويوم عرفات والدفع إلى مزدلفة، الإنسان ينظر في جسده فيجد الغبار عالق بجسد، جموع غفيرة ملايين تسير في الطريق، مهما كان الطريق منظم ونظيف وكذا هناك غبار يعلو في الطريق فيصيب الإنسان في شعره وفي وجهه وفي جسده وفي ملابسه. هذا المشهد يكون العبد فيه أقرب إلى الله، وهو يعني يريد أن يظهر فاقته وفقره بين يدي الله عز وجل بكل أشكال التذلل بين يدي الله، ومع ذلك لا يستجاب له. ليه؟ لأنه مكسبه حرام، لأنه عمله حرام، لأنه دخله داخله الحرام للأسف الشديد. عشان كده طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعانا إلى هذا، والقرآن دعانا إلى هذا، إلى الأكل الحلال وإلى السعي الحلال إلى آخره. لكن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يجمل لنا هذه الأساسيات في مسألة الحج، يبقى يستصحب من المال الحلال الطيب. هذا ينبغي أن يكون عنوانا لنا أيها الإخوة الكرام في حياتنا، ونحن ننفق على أنفسنا وعلى زوجاتنا وعلى أبائنا وأمهاتنا وأبنائنا. أي مال ننفقه نحن مسؤولون بين يدي الله يوم القيامة عن مالك، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. أنت ستسأل عن هذا، الناس اللي بتختلس، الناس اللي بترتشي، الناس اللي بتسرق، الناس اللي بتظلم، الناس اللي بتنصب على الناس، النصب ده نوع من الاحتيال، نوع من السرقة، نوع من أكل أموال الناس بالباطل، الناس اللي بتمتد أيديها إلى مال لا يجوز لها أن تمتد إليه سواء كان مال عام أو غيره أو مال يتيم أو ما إلى ذلك، كل دي صور يعني لا يقبلها الشرع. ومن ثم إذا حج ألف حجة بهذه السورة لن يرجع مغفورة ذنوبه مستورة عيوبه. لم الحج يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق. يعني إيه ده الحج؟ الذي حج بالمال الحلال، الذي حج ابتغى الإخلاص، الحج الذي أراد وتابع النبي عليه الصلاة والسلام في حجته. يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، قال خذوا عني مناسككم. وسيدنا جابر رضي الله عنه في حديث الإمام في يعني صحيح الإمام مسلم حديث طويل يعني يعرض فيه حجة النبي عليه الصلاة والسلام منذ خرج من المدينة إلى أن رجع، كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تريد بالإخلاص وبالمتابعة أن تحقق هذه المعاني، يبقى لابد أن تستصحب المال الحلال الطيب الذي يكفيك في ذهابك وإيابك. كما ينبغي، ودي مهمة جدا، أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير. الله ده الصاحب ساحب يا إخواني، والرفيق قبل الطريق، مين اللي هيبقى معايا؟ من الذي سيكون معي في طوافي وسعي؟ من الذي سيكون معي وأنا أتجه إلى منى؟ من الذي سيكون معي يذكرني بأدعية، يذكرني بالصلاة في وقتها، يذكرني بعطف على مسكين، يذكرني بدفع صك الهدي مثلا، يذكرني بالأحكام الشرعية للحج؟ من الذي سيذكرني بامسك المصحف اقرأ معي؟ ولا المسألة أي يعني حج والسلام خليها رفقة أي رفقة؟ لا، الرفيق قبل الطريق في حياتك كلها. قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. إذا دللتني على صفات صاحبك سأعرف أن هذه الصفات ستنعكس عليك، لأن المؤمن مرآة أخيه، والصاحب علاقته بالإنسان بصديقه أو بصاحبه أكثر من ربما من علاقة الأخ بأخيه. ليه؟ لأنه يصاحبه، يلازمه، يستشيره، يتعاون معه، يتعامل معه كثيرا أكثر من المعاملة مع الأقارب يعني من الدرجة الأولى. فإذا الصاحب الرفيق ينبغي أن تختار لك رفيقا، هذا الرفيق يكون صالحا. الله في حد مش صالح؟ لا، ما هو في كتير، تعرف يعني الذي سيذهب إلى الحج هو ناس كتيرة جدا بأخلاقيات متعددة. وانتبه، السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الناس. يعني إيه يسفر؟ يعني يكشف. والسفر ده أنواع، في سفر إلى الآخرة، وسفر للطاعة اللي هو سفر الحج ده، والعمرة، وسفر التجارة، وسفر التعليم، وسفر العلاج. لكن في أسفار أخرى زي أسفار المعاصي، الناس اللي بتتصاحب على المعصية، تعال نروح أوروبا في الوقت الفلاني، تعال نعمل كذا، الصحبة التي تعين، تعال نصلي مع بعض في المسجد الفلاني، تعال نسمع الشيخ فلان في ندوة هنا، في مؤتمر هناك. وفي آخر صاحب آخر يعني ممكن يأخذ صاحبه إلى سينما وإلى مسرح وإلى ملهى. في واحد بيقول له تعالى نقرأ ونتعلم ونشوف الجو المرحلة القادمة دي، عايزين نختار لها أناسا مسلمين محترمين. وفي آخر يقول لك لا سيبك من الإسلاميين دول، خليك في كذا، احنا مش عايزين ندخل الدين في السياسة ولا كذا. الصاحب ده يؤثر في عقلك، صاحب يؤثر في قلبك، الصاحب يؤثر في عبادتك، يؤثر في معاملتك، ربما يؤثر في آخرتك. أي بمعنى أنه من الممكن أن تكون النهاية مع الصاحب الخير نهاية خيرة، ومع صاحب السوء من الممكن أن تكون نهاية سيئة والعياذ بالله. إذا كنت في يعني صحة قراءة أو في تعليم أو في نية خيرة وهم متجهون، ويأتيهم الموت، الإنسان سيبعث على ما مات عليه. وهناك آخرون أيضا كانوا يغنون ويرقصون في أماكن الله أو في سياراتهم، يعني يشغلون الكاسيت أو كذا، ويعني تنقلب بهم لقدر الله سيارة أو ما إلى ذلك، فيكون حتفهم في معصية أو وهم على معاصي. لذلك الصحبة مهمة جدا في هذه الرحلة العظيمة، الرحلة المباركة. كما ينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه يساعدك، مش يقول لك خلينا في الفندق، أصل الجامع الحرم بعيد، أصل الدنيا حر، أو الشمس ممكن ناخد ضربة شمس. لا، الجو في هذه الأيام جو طيب ودرجة الحرارة معقولة، فلا بد أن نتعاون. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وكم فرطنا وكم ضيعنا في يعني صلوات كثيرة صليناها في البيت. أنا بكلم الناس اللي بتصلي، ممكن الناس تكون بتصلي في البيت لا تصلي جماعة، فاتها من الجماعة الكثير، وفاتها من الصلاة في المساجد الكثير، فهذه فرصة يعوضك الله عز وجل وهذه أيام ربما لا تتكرر لك مرة أخرى في حياتك، فعض عليها بالنواجذ. صلاة في اليوم الواحد الخمس صلوات بخمسمائة ألف صلاة، يعني لو عشرة أيام في مكة بخمسة مليون صلاة، يعني في الأجر. ما فيش واحد بقى يقول لي دي ممكن تغني عن الصلاة اللي أنا ما صليتهاش، لا إن شاء الله يعني يغني الثواب، لكنها لا تسقط ما تركته من فرائض إذا كنت تعلم أنك يعني تركت الصلاة سنة أو اثنين أو أقل أو أكثر، فينبغي أن يعني تعيد هذه الصلوات كما قال جمهور أهل العلم، من الصلوات الفائتة ينبغي أن يقضيها المسلم إذا أراد أن يغفر الله عز وجل له، حتى يعني يستكمل ما نقص وهو بالغ مسلم عاقل فاكر قد إيه أنه فاتوا هذه الصلوات، فهو يعيد هذه الصلوات. لكن هذا باب الإقبال على الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة حتى يغنم الإنسان من الثواب الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. أقول الصاحب يحب الخير ويعين عليه، يعني وإحنا بنصلي الفجر ما تخلينا نقعد لحد الشمس ما تطلع وبعدين نصلي ركعتين كده عشان برضو نصلي الضحى وناخد أجر صلاة الضحى وناخد أجر الحديث، يعني من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلى حتى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كانت كأجر عمرة. هذا الثواب لا ينبغي أن تتهاون فيه وأنت ذاهب إلى رحلة، يعني تركت الأهل تركت الأولاد تركت أشياء كثيرة وتركت المنصب وتركت الجاه تركت أشياء كثيرة، أنت ذاهب للعبودية لتعلن أنك عبد. دي من المشاعر بقى، يعني مما يحسه الإنسان في هذه الرحلة العظيمة أنه يذوب في الناس، سيادة اللواء سيادة الدكتور رئيس مجلس الإدارة، كل الكلام ده مفيش، كل واحد زي واحد مكان واحد نداء واحد، لأننا جميعا ندعو ربا واحدا. فتذوب هذه المعاني داخل العبد المؤمن الذي يستشعر أنه لا فرق بين الأمير والأجير، بين الوزير والغفير، بين الأبيض، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذه المعاني يستحضرها المؤمن في هذا المكان العظيم. الصاحب الجيد سيذكرك ويعينك ويأخذ بيدك ويقرأ معك في المناسك قبل أن تدخلوا إلى مناسك يوم الثامن والتاسع والعاشر، كيف يعني نفعل وماذا نفعل وما الأفضلية، هل هذا أفضل، هل الطواف أولا ولا الرمي ولا الحلق ولا الذبح، افعل ولا حرج، كل المعاني دي الذي يعينك فيها صاحب فاهم فاقه للدين محب للخير معين عليه. يقول الغزالي رحمه الله إن ذكر الله أعانه، يعني إذا وجدك تمسك بالكتاب بالمصحف الشريف تقرأ أو تلبي أو تدعو يعينك. ما شاء الله بارك الله فيك، ما تنسناش يا عم الشيخ ادعي لنا دعوة الله يبارك في عمرك، نوع من التذكير. أو وجدك يعني هكذا قاعد كده ربما تكون تتفكر وربما تكون سرحان، فممكن يقول لك اذكر الله، لبي، اغتنم الوقت ده، هذه ساعة مباركة، وهكذا. يبقى إن ذكر الله أعانه وإن نسي ذكره، وإن جابنا شجعه. ما تيجي مثلا الدنيا زحمة ومزدلفة قريبة من مينة، طب ما نمشي بدل ما نركب عشان الزحام حتى نصل إلى الموعد الذي وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يبقى فيه نوع من الإعانة، نوع من التشجيع، نوع من التحفيز على هذه الطاعات. وإن جابنا شجعه، وإن عجز قواه، وإن ضاق صدره صبره. يا سلام على دي بقى، وقف عندها كثيرا. والله أنا كنت أتمنى أن يكون عندي وقت طويل لنتحدث، غير أن الظروف التي تمر بها الأمة في يعني الشهر الماضي كله في العشرة أشهر الماضية تحتاج طبعا إلى أن نتذكر وأن نتكلم في ما يعني يحيط بالأمة وما يحدث فيها من أحداث يعني على مدار الساعة. لكن طبعا موضوعي الآن هو أيضا موضوع الساعة، الأيام الصالحة، الأيام العظيمة، الأيام المباركة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى منه في هذه العشر، أي عشر ذي الحجة التي ستبدأ بإذن الله تعالى غالبا يوم الجمعة. طبعا يكثر فيها العمل الصالح، أنت تكثر العمل الصالح. بعض الناس يتصور أنه صيام هذه الأيام واجب، لا، الصيام من يعني أعظم الأعمال لكنه ليس واجبا. فإن استطعت أن تصومها حتى اليوم التاسع فافعل، صوم من بكرة الخميس من باب الاثنين والخميس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ف ثم أكمل التسعة أيام إن كان عندك القدرة. والجو الآن يعين، يعني الطقس يعين، ليس هناك حرارة شديدة في معظم بلادنا العربية الآن. طيب إذا لم أستطع أصوم بعض الأيام، لكن لا ينبغي أن يفوتني صيام يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. هذه الأيام العظيمة تحتاج أيضا وبخاصة للذين سيذهبون إلى الحج إلى التسلح بسلاح الصبر. الصبر ده الحج ده فيه إيه يا أخوانا؟ الحج كله ذكر وكله عبادة، يعني منذ تطأ قدمك، ما أقول بقى من أول الميقات، من أول ما بتحرم تلبس ملابس الإحرام، من أول ما تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو بتقول لبيك عمرة وحجا، أو بتقول لبيك حجا، أيا كان النسك، من أول هذا، من هذه البداية إلى أن تفرغ، كله مداره على الذكر. والذكر أن تكثر من ذكر الله، من التلبية ومن الدعاء ومن التلاوة، بس ده مش مجرد ذكر باللسان، ده لابد أن يكون ذكر بالجنان بالقلب. الواحد يقول لي يا رب اغفر لي، بيستحضر المعاني دي، يستحضر معاني الذنوب التي ارتكبها في سالف أيامه، يستحضر غدراته وفجراته، يستحضر ظلمه وقسوته وجبروته وأفعاله السيئة، يستحضر المعاني التي يتمنى على الله أن يغفرها له. فهذه المواقف مع الذكر بقى ومع الدعاء وكذا سنواجه بإيه؟ سنواجه بزحام في المواصلات، فتجد من يتأفف، يو احنا هنوصل امتى، هو لسه فاضل كتير، ده حاجة صعبة قوي. انت لما تعترض هيحصل ايه؟ افرض الطريق امامك مغلق، ماذا ستفعل؟ ولن تستطيع ان تسير على قدميك، لانه بعض الاماكن بعيدة جدا. فلابد ان تتسلح بسلاح الصبر. انت رايح رحلة تتعلم فيها العبودية الحق، فتأدب، تأدب مع الله عز وجل. هو ربنا يقدر لنا ذلك، يقدر لك الزحام الشديد، فهو انت ماشي واحد يخبطك تقول له ايه؟ هتقول له بقى انت ما تفتح، انت هو انت اعمى؟ ما تفتح يا ابن عمي مثلا، خد بالك وانت ماشي، انت وانت رايح فين، انت ماشي في سوق. لا، هذه الكلمات التي ربما يقولها الناس في حياتهم اليومية العادية لا ينبغي ابدا ان تقال في مثل هذا المكان المبارك وفي مثل هذه الرحلة العظيمة. على العكس، نتصبر، نتعاون ونتآلف، ونحن بفضل الله تعالى نرى صورا من التعاون والتآخي والتآلف العظيمة جدا، وده مطلوب، أو هو مطلب من مطالب الحج في اجتماعاتنا في منن. منى دي بيجتمع فيها الناس في مخيمات أشبه ما تكون بلجان، لجان كده زي اللجان اللي بتعقد أيام الانتخابات وغيره. ما هو الحج ده عايز إيه؟ الحج فيه معنى الاجتماع، معنى التشاور، معنى أن يبث بعضنا لبعض شكاوانا. هيجي لك ناس من أوروبا يقول لك شكواهم إيه ومشاكلهم إيه، هيجي لك ناس من إفريقيا، من الصومال ومن جنوب إفريقيا ومن أوغندا ومن هنا ومن هناك، تلتقي مع شرق أسيا وغرب أوروبا وشمال أمريكا وجنوب أمريكا وشمال روسيا، كل هذا، كل هؤلاء إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلجان منى، الأيام التي نقضيها في منى، نعم نلبي لكن نلتقي. تتعرف أن في القس زويمر عليه من الله ما يستحق، واحد من الحاقدين على الإسلام، كان يخاطب قومه وبني جلدته قائلا لن تقوم لكم قائمة ما بقي في المسلمين دعائم أربعة، أنتوا يا نصارى لن تقوم لكم قائمة، يقول هذا الكلام لقومه، لن تقوم لكم قائمة لأن يكون لكم شأن إذا بقي في المسلمين أربع دعائم. إيه هي؟ قال لهم إذا بقي فيهم المصحف، وإذا بقي فيهم صلاة الجمعة، وإذا بقي فيهم المؤتمر السنوي العام اللي هو الحج، وإذا بقي فيهم الأزهر، وبإذن الله تبارك وتعالى يعني سيخلف المسلمون ظن هذا القس الحاقد بإذن الله تعالى. صحيح الناس عملت واجتهدت، من نصارى ومن يهود يعني صهيونية عالمية وغيرها ممن يعني يكرسون الأحقاد ضد الإسلام، ويظهر ذلك في أفواههم وفي أعمالهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، كل هذا ظهر أنهم حاولوا أن يفرغوا المسلمين من هذه المعاني الإيمانية العظيمة. في مصحف موجود بفضل الله تعالى، لكن الموجود رسمه، الرسم المصحفي، لكن تطبيقه في أرض الواقع قليل جدا، بدليل انتشار الربا، انتشار الفواحش، انتشار كذا وكذا. لن نخوض في التفاصيل، إنما المصحف موجود لكنه غير مطبقة الأحكام التي وردت فيه والأوامر والنواهي في كتاب ربنا عز وجل، ليست مطبقة في أرض المسلمين على يعني العام الأغلب. الجمعة، الناس يذهبون إلى صلاة الجمعة يعني وهم متثائبون، لا يتسابقون إلى صلاة الجمعة، بل عشرات ومئات ربما آلاف من المسلمين لا يصلون صلاة الجمعة إلا إذا يعني الإمام أوشك على الانتهاء من الخطبة، وهم يدخلون المسجد عند إقامة الصلاة أو عند الانتهاء من الدعاء مثلا. ففرغوا معنى الجمعة من المعاني المهمة. احنا في الجمعة الآن بنتكلم عن الانتخابات وعما يدور في دول العالم العربي والإسلامي، فلابد أن يتعلم الناس ويأخذون كذلك أو يأخذوا من العلماء ومن الدعاة على المنابر ما يوجههم وما يرشدهم إلى اختيار الأمثل في هذه المرحلة، سواء على المستوى البرلماني أو على مستوى الرئاسة في كل بلد من بلادنا بإذن الله عز وجل. أقول الجمعة، ثم قال الحج. الحج بقى الاجتماع ده، احنا بنجتمع عشان نرجع تاني، يعني احنا بنقف بعرفة وندعو الله عز وجل، ثم نذهب إلى ميناء ونتعرف على بعض كده كلمتين والسلام، وبعدين نرمي الجمرات ونعود إلى بلادنا، الحمد لله حجينا. هو ده المطلوب؟ لا، المطلوب ان المؤتمر السنوي العام ده يجتمع فيه أهل الحل والعقد، ما اسمهاش أهل الحل والعقد، ان كتير جدا من الإعلاميين يقولون هذا، أهل الحل والعقد يجتمعون الناس، أصحاب العلم، طلبة العلم والساسة، الرؤساء والوزراء الذين يحجون، يجتمعون ليناقشوا أحوال العالم الإسلامي، كيف ننهض بالأمة، كيف نقضي على الأمية الإسلامية في العالم الإسلامي، الأمية الدينية، كيف نقضي على الأمية في القراءة والكتابة، كيف نعلم الناس، كيف نأخذ بأيدي أمتنا إلى أن تنهض وتعود إلى سالف عزها ومجدها، تسود العالم كله بفضل الله تبارك وتعالى بحب وود وسلام ووئام مع كل الخلق، كيف نعود ونعيد هذه المعاني العظيمة. ثم قال القس زويمر، ويضاف إلى هذه الثلاثة الأزهر الشريف. لو الأزهر أيضا فقد بريقه ولمعانه وفقد قيمته وفقد قوته في العالم كله، فهذه الدعائم الأربعة إذا حصل فيها خلل يكون لغير المسلمين التسلط والغلبة، لكن إذا قويت هذه الدعائم سترتفع راية المسلمين وراية الإسلام عالية خفاقة، رغم أنف زويمر وكل الحاقدين على شاكلته ممن رحلوا عن هذه الدنيا أو ممن يعني يأكلهم الحقد على الإسلام حتى في يعني هذه الأيام. أقول أيها الإخوة الكرام، الحج يعني فريضة عظيمة جدا تحتاج إلى استحضار المعاني الجميلة، التوبة، الإخلاص، الصبر، والصبر ده مهم جدا، والاستسلام والانقياد للأحكام. انت ليه بتطوف سبعة ما بتطوفش تسعة؟ ليه بتسعة سبعة؟ ها، تسعة سبعة، تسعة يعني بين الصفا والمروة السعي، وتسعاها سبعة أشواط. لماذا؟ يعني ما تخليها بالزيادة شوية أو نقلل شوية عشان احنا تعبانين؟ لا، في استسلام، في انقياد. الحج ده مما يسميه العلماء عبادة غير معقولة المعنى. يعني ايه غير معقولة المعنى؟ يعني بعض الأحوال أو بعض المناسك فيها ربما لا يفهمها الإنسان، الفكرة من ورائها ربما لا يعني تصل إليك سريعا. أنت مطالب أنك تبقى هنا 3 أيام، طب ليه ما يبقاش يومين؟ ليه ما يبقاش 5؟ مطالب أنك ترمي 7 جمرات، ليه برضو ما يكونوش أكتر أو أقل؟ ليه بتصلي 2 ركعات في منى ما صليتهاش 4 ركعات في أيام منى؟ حتى لو أنت من أهل مكة بتصلي الظهر 2 والعصر 2 طالما أنك حاج، المغرب 3 ركعات، العشاء 2، طول أيام منى، يوم 8 ويوم 10 ويوم 11 ويوم 12 تفعل هذا. ليه؟ ليه بتاخد الجمرات وترميها هكذا بسم الله الله أكبر وأنت ليس أمامك إلا شاخص يعني من الحجارة؟ الاستسلام مهم، الانقياد مهم، الصبر على الطاعة مهم جدا جدا. وأنا أوصي كل أحبابي ممن يستمعون إلي الآن، ممن كتب الله لهم الحج بإذن الله تعالى هذا العام، أن يلزموا أنفسهم الصبر، في زحام، في مواصلات، في احتكاك، في كذا، اصبر يعني صبر نفسك، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر أيضا بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. استعن بالله عز وجل وأيام. وبعدين يعني لابد أن نشغل أنفسنا بهذا ولا ننصرف عن هذه الأمور إلى أمور الدنيا، نروح بقى أسواق وننشغل هنا وننشغل هناك، لا، احنا عايزين نشغل أنفسنا بحفظ ألسنتنا، بالإكثار من الدعاء، من تلاوة القرآن، من التلبية، من التفكر حين ننظر إلى هذا العدد الضخم. سبحان المولى عز وجل الذي يرى هؤلاء جميعا ويسمع دعواتهم ويعرف سرهم ونجواهم وشكاواهم وطلباتهم في أدعيتهم، يدعون لأنفسهم ويدعون لأمتهم ويدعون لأقاربهم، يسمع كل هؤلاء في وقت واحد ويستجيب ربنا عز وجل. بل الله تبارك وتعالى مطلع على كل خلقه، كل خلقه في الكون كله سبحانه وتعالى، على عظيم يعني قدرته تبارك وتعالى سبحانه، على علمه أو على عفوه بعد علمه، وعلى قدرته سبحانه وتعالى وعلى حلمه العظيم. فلابد أن نلزم تقوى الله عز وجل وأن نستحضر معاني الصبر والتصبر في هذه الرحلة الإيمانية العظيمة. الحج بقى يا أخواننا الكرام من الشعائر المهمة التي أريد أن أذكر بها، والمشاعر، أن الحج فرصة لإظهار القيم الحضارية الإسلامية، يظهر فيه جانب الرحمة أولا، لأن ربنا عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، يبقى غير المستطيع ربنا عز وجل رفع عنه هذا الأمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. في عباداتنا رفع الله الحرج، ما يعني يريد الله أن يجعل عليكم من حرج في كل أمورنا يا إخوان. الحج الذي سيحج عن طريق الهدي، يعني بنسك الهدي، بنسك التمتع عفوا، عمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج، يجب عليه أن يذبح دما. طب إذا كان غير قادر يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا من التيسير وهذا من الرحمة بالأمة. ربما لا يكون معه 400 ريال مثلا أو 300 ولا 350 ليشتري بها يعني الذبيحة التي يقدمها هديا، هدي التمتع، ما عنده هذه القدرة، فيصوم 3 أيام في الحج، أي في أيام الحج، ممكن من أول يوم ذي الحجة حتى يوم 8 مثلا، الأحسن طبعا يوم عرفة ألا يصوم غير الحاج. ليه؟ لأنه الحاج ألا يصوم الحاج، لأن الحاج محتاج إلى بذل جهد ودعاء كثير وتلبية، فمحتاج يبذل هذا الجهد، ربما يعني يرفع صوته بالتلبية كثيرا، فيبقى محتاج يأكل أو يشرب. إنما غير الحاج هو الذي يعني يصوم، وكذلك لغير الحاج بالمناسبة أيضا الذي يريد أن يضحي، من أراد أن يضحي عند أضحية وأهل هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره وبشره، يعني لا يأخذ من، لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره في الفترة من 1 ذي الحجة إلى يوم النحر، إذا صاحب الذبيحة، يعني رب الأسرة بس الذي سيذبح أو الذي سيدفع ثمن الذبيحة هو الذي يفعل هذا. قالوا تمثلا بحال المحرم الذي يكون قد كتب الله عز وجل له الحج هذا العام. يبقى جانب الرحمة، وحتى برضو جانب الرحمة في لما الرجل قال أفي كل عام مرة يا رسول الله، أفي كل عام، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من باب الرحمة، وهي قيمة حضارية إسلامية عظيمة جدا. الوحدة قيمة تانية، إن الوحدة تظهر في الزي، في التجمع في مكان واحد، في النداء الذي نردده، هتسمع واحد من تايلاند، واحد من كذا، كله يقول لبيك اللهم لبيك، ربما لا يقولها فصيحة مثل العرب، وإنما يكون فيها لكنة بعض الشيء، لكنه يقول لبيك اللهم لبيك، لأن دعاءه واحد ورغبته واحدة متفقة مع كل رغبات من كتب الله عز وجل لهم الحج، واجتمعوا في هذا المكان بزي واحد ومكان واحد ونداء واحد، لأنهم يعبدون ربا واحدا ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم أن يأخذوا عنه المناسك صلى الله عليه وسلم. فيها أيضا من الجوانب الحضارية أو القيم الحضارية الإسلامية في الحج المساواة، الغني والفقير مع بعض. صحيح بعض الشركات بتحاول يعني في حج بقى 80,000 وفي حج 50,000 وفي حج بكذا، الله أعلم، يعني الله يقبل ممن حج بجنيهات قليلة أو دراهم معدودة، ولا باللي بيحج بمئات الآلاف ربما، حج ميسور يعني كل الإمكانات، ممكن ربنا عز وجل يعلم منه الصدق ويعلم منه الإقبال، لكن المكان واحد، الزمان واحد، الزي واحد، النداء واحد، الرب واحد سبحانه وتعالى، يبقى لابد أن نستحضر معنى المساواة. شاب صغير أو كبير، رجل امرأة، أيا كان، عربي أعجمي، طالما أنه مسلم في هذا المكان في مساواة. أقول قيمة أخرى كما أشرت إليها منذ قليل، قيمة الشورى في المجالس التي نجلس فيها في يوم 8 ويوم 10 ويوم 11، التعارف. ربنا عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل لماذا؟ لنتعارف. وذيل الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى محتاجون إلى التعارف، محتاجون إلى التآلف، محتاجون إلى تبادل الثقافات، محتاجون إلى معرفة العادات والتقاليد بيننا وبين بعضنا، احنا أمة واحدة، كيف يقرؤون، كيف يكتبون، كيف يأكلون، كيف يشربون، ماذا يلبسون، هذه عادات لا بأس. أيضا الجوانب السياسية في المجتمع الإفريقي غير المجتمع الأوروبي غير المجتمع الأسيوي غير المجتمع العربي، كل هذه معاني من الممكن أن نتدارسها ثم نتواصل فيما بيننا. ما المانع أن نأخذ عناوين بعضنا، والبريد الإلكتروني الآن سهل، والهواتف وكذا، لتلتئم الأمة والعالم قرية صغيرة جدا. والآن المسلمون في أشد الحاجة إلى أن يتآلفوا، ومن يدري لعل الله عز وجل يكتب لنا الالتقاء والاجتماع في القريب العاجل لتكون خلافة إسلامية بإذن الله عز وجل. يعني لا نستبعد هذا، وإنما لننوي هذه النية أن يرفع الله راية الإسلام بإذن الله تعالى في تونس، في ليبيا، في الجزائر، في المغرب، في مصر، في موريتانيا، في الجنوب، في الشمال، في كل مكان من أرض الله، لتتحد كلمة المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. تواصل، التعاون. احنا طبعا نقول، وأعتقد أن هذا إن شاء الله سيكون مدبرا في المملكة العربية السعودية، ونحن نرى إخواننا في الصومال على وجه الخصوص يعانون شظف العيش وقلة ذات اليد وقلة الطعام وقلة الشراب وهذه الأشياء، لعلهم بإذن الله تعالى يأخذون كثيرا من الهدي، من الذبائح التي تقدم أو التي تذبح في يوم النحر بإذن الله تعالى وأيام التشريق، لعلهم يأخذون هذه الكميات، وأنا أدعوهم إلى هذا لتصل بإذن الله تعالى إلى أعوز الناس وأشد الناس حاجة، وهم إخواننا في الصومال. وأنا أقول أكثروا من إرسال الأطعمة، لا سيما التمور، التمر، للفوائد الصحية التي فيه لهؤلاء الجوعى، وأكثروا يعني من يعني توصيل المياه إليهم، المياه بقى المعدنية، المياه التي تضخ لهم بصورة ما، مهم أن يصل إليهم طعام وشراب حتى ينقذ الله عز وجل بنا هؤلاء الإخوة الذين هم إخوة لنا أولا في الإنسانية وثانيا في الإسلام، لأنه ربما يكون هناك غير مسلمين، ونحن يعني نعرف من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن في كل ذات كبد رطبة أجرا، النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك لنا. في أداب وأخلاق ويعني معاملات، فيه أخوة، في تواضع، في تعارف، في تهذيب للنفوس، في مودة وحرص على أن نأخذ بيد الكبير، ندل التائه. يعني المعاني اللطيفة دي معاني إسلامية ينبغي أن نتذكرها وأن نستحضرها ونحن نؤدي هذه الفريضة العظيمة. حج القلوب والتفكر. وأنت تحرم أيها المؤمن لابد وأنت تتجرد من ملابسك تتذكر أن هذا التجريد يقود إلى التوحيد. أنت تتجرد من الملابس لتحرم على نفسك يعني المحرمات قبل المباحات. احنا بنتعلم في الإسلام من كل عبادة شيئا. الصيام علمنا الامتناع عن الحلال المباح من الفجر إلى المغرب عشان نأخذ أنفسنا بشيء من الشدة فيما يتعلق بالمحرمات. إذا تركنا الحلال المباح أكثر من نصف اليوم فنحن قادرون على أن نترك ما حرم الله عز وجل. معقولة بقى حاج يعني يذهب إلى الحج ومعاه علب السجاير أو يأخذ معاه الشيشة أو يشتريها من هنا ولا من هناك ويأخذها معه في منى أو في عرفات؟ أنت ذاهب إلى ربك لترجع وأنت تتجرد من الملابس. قل اللهم جردني من كل خلق سيء، من كل عمل سيء، من كل ما يغضبك، من كل ما لا تحبه يا رب. أرفع أكف الضراع إلى هذا، إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، حتى يكرمني الله عز وجل برجوع مبرور إن شاء الله عز وجل. التلبية، أنا أقول لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة. طيب سماع الإجابة بقلبك واستشعار هذا المعنى لابد أن تنفذه بجوارحك، يعني لما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني تنادي ويعني تسمع النداء فتجيب، هذه من معنى التلبية. الطواف، أنت تطوف حول الكعبة، طف أيضا بقلبك مستحضرا عظمة مولاك سبحانه وتعالى. وأنت تطوف حول الكعبة أمامك جموع كثيرة وأنت يعني تجعل الكعبة عن يسارك، استحضر عظمة الله عز وجل. وأنت تقصد هذا البيت العظيم فتقصده وحده، وتتذكر أنك لا ملجأ لك ولا منجا إلا الله عز وجل، تقصده في حاجاتك، تقصده في شفائك، تقصده في نجاحك، تقصده في التوسعة عليك، في إغنائك، تقصده في كل ما تحب وترضى في هذه الحياة، لا تقصد غيره سبحانه وتعالى. تسعى وتستحضر الخوف والرجاء وأنت تسعى بين الصفا والمروة، وتستحضر قصة أمنا هاجر مع إسماعيل وكيف صعدت الصفا وكيف هبطت ثم صعدت إلى المروة وتذهب وتجيء إلى أن يسر الله لها، فسمعت صوت الماء ينفجر من بين قدمي وليدها الصغير، فتزم الماء حتى يعني تجتمع، وتأتي قبيلة جرهم ويأتي العرب ويستقروا في هذا المكان، ثم يولد من نسل إسماعيل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نسعى نتذكر السعي على المعاش ينبغي أن يكون سعيا حلالا طيبا حتى يبارك الله عز وجل لنا فيه، ونحن نحلق نرمي القذر عن أنفسنا وعن قلوبنا، نتذكر هذه المعاني، مش مجرد الواحد بيحلق ويخرج وخلاص ويروح يغتسل ويقول لك كده أنا خلصت العمرة، أنا خلصت الحج الحمد لله. أيوة، وأنا بعمل كده أستحضر المعنى ده، وأنا أذبح الهدي كأني أذبح الشهوات وكأني أذبح شيطاني، شيطان الهوى، شيطان النفس، شيطان إبليس نفسه، أذبحه وأقهره وهو يقول لا تفعل فصر في هذا، وأنا أقول له لا لن أفعل إلا ما يأمرني الله عز وجل به، ثم أرمي رمي الجمرات الكبرى والصغرى والوسطى والكبرى في تتابع في هذه الأيام المباركات، وأنا أرمي الهوى وأرمي النزعات والنزغات التي يعني ينضج بها القلب أحيانا هنا أو هناك، وأقف بمنى فأسأل الله أن يحقق الأمنيات، وأقف بعرفة. وما أدراك ما عرفة؟ عرفات تعرف من خلالها حقوق رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، ثم تأتي إلى مزدلفة وأنت تتقرب، كلمة مزدلفة دي من الازدلاف يعني التقرب، وهي من كلمة زلفة، فيعني نتقرب إلى حمى مولانا تبارك وتعالى، ونطوف طواف الزيارة وطواف الوداع ليطوف قلبنا حول المعاني الجميلة، وترك كل رذيلة، سائلين المولى عز وجل ألا يجعله آخر العهد ببيته، حتى يكرمنا الله عز وجل بطواف وسعي بعد ذلك في عمرات وفي حج بإذن الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم على عرفات هذا العام بإذن الله عز وجل، وأن ييسر لكل محب وكل مشتاق حج بيت الله الحرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وإلى لقاء بإذن الله عز وجل بعد الحج إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن ييسره لي ولإخواني ممن يسر الله لهم أو كتب الله لهم الحج، وحتى ألقاكم بإذن الله تعالى أسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجمعنا على الخير دائما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عند المهل وأحرموه وقد طأطأوا تلك الروس تواضعا لعزته تعلو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان قا تراب منهم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم فلما دعوه